إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، تكلمنا في الجمعة الماضية عن حكم الفريضة الثانية من فرائض الإسلام، ألا وهي الزكاة، وبينا بأن هذه العبادة أو هذه الفريضة ليست جديدة على الإسلام، وإنما هي قديمة بقدم الأديان السماوية التي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للناس ووضع منهاجا ودستورا ونظاما يجب أن يسير عليه الناس، فإذا ساروا عليه وتمسكوا به وعملوا بمقتضاه سعدوا في الدنيا وفي الآخرة. وأود أن أزيد هذا الموضوع بيانا ليكون المسلم على بينة من هذا الركن الإسلامي الهام، فأقول وبالله التوفيق، إن مقام الزكاة في الإسلام عظيم، قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في كثير من آي القرآن الكريم، قرنها بالصلاة في كثير من آي القرآن الكريم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بها اهتماما خاصا، فيبعث السعاة لقبضها من الأغنياء وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها وتبرئة ذمم الأغنياء من مسؤولياتها. صلى الله عليه وسلم كان يرسل الموظفين يقومون بجمع الزكوات من الأغنياء وإعطائها إلى الفقراء، فالحاكم المسلم هو واسطة بين الأغنياء وبين الفقراء، حتى لا يتولى الغني إعطاءها بنفسه، فإن هنا قد تتدخل الأهواء وتتحكم الهوى والشهوات في الإنسان، فيعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق، وقد يمنع أصلا أعطاء هذه الزكاة. فلذلك كان من حكمة شريعة الإسلام أن الحاكم المسلم هو الذي يتولى جمع الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وسار على نهجه الخلفاء الراشدون. وعندما هم بعض القبائل بمنع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاتلهم الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أخضعهم لحكم الله، وقال قولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك إن من جحد وجوب الزكاة وقال بأن الزكاة لا وجود لها في الدين ولا يعترف بها، فمن يقول هذا الكلام ويصدر منه هذا القول فيعتبر بعيدا كل البعد عن الإسلام، لا حظ له في الإسلام إطلاقا. ومن أقر بوجوبها يقول بأن الزكاة في الإسلام موجودة ولكنه لا يخرجها يعني بخلا، فهذا تؤخذ منه كرها، يعني في ظل دولة الإسلام تؤخذ منه كرها وقهرا، ويؤدب تأديبا خاصا من الحاكم المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطاها أي الزكاة مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللي يعطي الزكاة ويرجو الأجر والثواب من الله تعالى فله أجره على حسب نيته، ومن منعها فالحاكم المسلم لا بد أن يأخذها منه قهرا ويعاقبه ويعزره عقوبة قد تصل إلى حد أن يؤخذ منه نصف ماله، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. أيها المسلمون، هذه تعتبر عقوبة من الحاكم المسلم في ظل دولة الإسلام، تعتبر عقوبة لمن منع الزكاة، يعاقب بأن تؤخذ منه كرها، فإن رفض يقاتل كما فعل أبو بكر الصديق، يعاقب بأخذ جزء وشطر من ماله، هذه عقوبة طبعا في الدنيا. وهناك عقوبة أخرى أيضا في الدنيا، هناك عقوبات تترتب على منع الزكاة، يعاقب الله فيها في الدنيا بإتلاف الأموال، إحراقها، إغراقها، سرقتها، منع المطر من السماء، هلاك الحرث والنسل بسبب منع الزكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، والسنين يعني الجفاف والقحط وقلة المؤن والجوع والمصائب. وفي الحديث الآخر: ما تلف مال في بر وبحر إلا بحبس الزكاة. فالعجيب يعني الإنسان حينما يتأمل ويرى أن الإنسان حينما يمنع الزكاة يظن أنه تصرف خاص يتعلق به هو، وبعض الناس قد يقول: أنا الذي سأعاقب، علما بأن منعه للزكاة يترتب عليه مفاسد كبيرة وويلات عديدة ومصائب متعددة قد ينتج عن ذلك موت الناس، موت الحيوانات، موت الطيور، موت البهائم، موت الأنعام، بسبب ماذا؟ بسبب حبسه للزكاة. فلا يدري الإنسان بتصرفه هذا أنه يساهم في الفساد في الأرض. الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فانظر إلى تعطيل فريضة من فرائض الإسلام يترتب عليها مفاسد جمة لا تعد ولا تحصى. فتصور حينما يمنع القطر من السماء، عقوبة للناس الذين، عقوبة لمن منع الزكاة. هذا الضرر سيترتب على، ليس عليه وحده، وإنما على المجتمع ككل، على الإنسان والحيوان والطيور والنبات وكل شيء في هذا الكون. فالحياة في هذه الأرض حياة مشتركة، لا يمكن للإنسان أن يظن أنه يمكن أن يعيش وحده في عزلة عن الدنيا. إن صلح فإن صلاحه سينحصر عليه، وإن فسد فإن فساده سيبقى موقوفا عليه لا أبدا. فإذا صلح الإنسان فإن صلاحه يتعدى ليشمل كل من في هذا الكون ومن في هذا الوجود، وإذا فسد فإن فساده يتعدى، يكون متعديا ويشمل ويتناول ويصيب أشياء كثيرة في هذه الحياة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال، خمس خصال، خمس إن ابتليتم بهن خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال إذا ابتلي بها الناس ونعوذ بالله كما يقول صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله أن تدركوهن. أولها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فاشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، الأمراض التي لم تكن معهودة من قبل. ثانيا: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني القحط والفقر وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ثالثا: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. من رحمة الله تعالى، من رحمة الله تعالى بالحيوانات أن الإنسان المعاند الجاحد لنعم الله الذي لا يشكر الله عز وجل على نعمه ويمنع أداء الزكاة وإخراج حق الله عز وجل عليه، فإنه يكون عرضة للعقوبة وعرضة للهلاك، فيرحمه الله بسبب رحمة الحيوانات والبهائم، ولولا البهائم لم يمطروا. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. هذه الرابعة: لا نقضوا وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله. وعهد الله وعهد رسوله هو كتابه الذي أنزله وسنة رسوله الذي أرسله. إذا نقضوا ما أمر الله بالوفاء به وما أمر رسوله بالوفاء به، يعني ابتعدوا عن الإسلام، إلا سلط عليهم، وهنا المسلمون هم المعنيون بهذا الحديث، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، ينتهب خيراتهم ويأخذ ثرواتهم ويتحكم فيهم وفي رقابهم بسبب بعدهم ونقضهم لعهد الله وعهد رسوله. والخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. إذا لم يحكموا شرع الله فيما بينهم فالنتيجة الاقتتال الداخلي والفتن والمصائب والشقق والحروب الداخلية وحروب بعضهم لبعض. هذه أيها المسلمون عقوبات دنيوية يتعرض لها من منع الزكاة في الدنيا، لكن يا ليت لو كانت هناك لو كانت هذه العقوبة الدنيا هي وحدها التي تصيب مانع الزكاة، بل هناك عقوبات أخروية يوم القيامة وهي أدهى وأمر وأعظم وأبشع من عقوبة الدنيا. اسمعوا إلى بيانها من كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا تحسبن الذين يبخلون، وفي قراءة: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، لا يظنون أن منعهم لأداء حقوق الله في أموالهم وبخلهم بها لا يحسبون أن ذلك خير، بل على العكس من ذلك هو شر لهم. النتيجة: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآية شرحا وافيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يوم القيامة فيأخذه بلهزمتيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي تلوناها، فأسلم شرح هذه الآية: ثم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. كيف يطوقون؟ صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة ماله تحول هذا المال إلى ثعبان خطير شجاع أقرع، يعني من أخبث الحياة. الشجاع الأقرع يعني ذكر الحياة التي لا شعر له في رأسه، وهذا من كثرة سمه وطول عمره. شجاع أقرع له زبيبتان يعني نقطتان سوداوان أمام عينيه فوق عينيه وهو من أخبث الحياة. هكذا يصير المال الذي لا تؤدى حقوق الله فيه. فيقول هذا المال، فيقول هذا الثعبان يتحول إلى مخاطب ومتكلم، فيقول أنا مالك أنا كنزك، فيأخذه بلهزمته يعني بشدقيه، يأخذ صاحب المال. ثم صلى الله عليه وسلم الآية مصداقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أخرجه البخاري. فيقول أنا مالك أنا كنزك. وقال عز وجل في آية أخرى والذين يكنزون الذهب والفضة، وهذه عقوبة أخرى، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة، لا تظن أن الآية تتحدث عن الذهب والفضة فقط، بل هي تتحدث عن المال المكنوز سواء كان ذهبا أو فضة، لأن الذهب والفضة هو أصل قوام الأشياء الثمنية ترجع إلى الذهب والفضة. يعني من كنز الأوراق البنكية المالية النقود الفلوس، اللي يكنز الفلوس ما يديش حق الله فيها، فالآية تتناوله بالدرجة الأولى. والذين يكنزون الأموال يعني، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح بين هذه الآية وشرحها شرحا كافيا وافيا صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله، لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، تحولت إلى صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، يعني تسخن في النار وتحمى في النار حتى تسير يعني ملتهبة، فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت وحرقت الجلد أعيد بها إلى النار فتحمى من جديد، ثم تعاد إلى جسم هذا الإنسان الذي منع حق الله تعالى في المال ومنع إخراج الزكاة. يقول عليه الصلاة والسلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس، حتى يحكم الله بين الناس وهو يعذب على هذه الحال، وحينها فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يدخل الجنة بعد ذلك بعد هذا العذاب إن كان من أهل الإيمان من أهل الصلاح ولو أعماله صالحة لكنه فرط في هذا الجانب، وقد يكون من أهل النار. قال عبد الله بن مسعود لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، يعني لا توضع الدراهم والدينار فوقها فوق بعضها بعض، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته، يعني يوسع الجلد حتى تستوعب هذه الدنانير جسم هذا الإنسان الذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى ومنع إخراج الزكاة. هذه في الحقيقة تحذيرات مخيفة وعقوبات شديدة في الدنيا وفي الآخرة لمن فرط في هذا الواجب ومنع زكاة ماله ولم يؤدي حق الله فيه. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يأخذ بناصيتنا إلى عمل الخير وخير العمل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فكما أن الشارع رهب وخوف وأوعد بالعقاب والعذاب الأليم لمن منع إعطاء الزكاة، فكذلك رغب ووعد بالجنة والثواب العظيم لمن يعطي زكاة ماله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، الإسلام وحدة متكاملة، أركان الإسلام مترابطة بعضها ببعض، يصلي ويصوم ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع العظام، شرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إلا فتحت له، إن فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة وقيل ادخل بسلام. فجعل من أسباب دخول الجنة إخراج الزكاة، لأن في ذلك طهارة للمال من الحرام وطهارة للنفس من البخل والشح. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الطهارة للمال وطهارة للنفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الآية نزلت في أبي بكر الصديق الذي يتجنب طريق النار، ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يتزكى ويتطهر ويرتقي بزكاة ماله. كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي يؤدي زكاة ماله مريدا بذلك وجه الله فإن الله عز وجل يضاعفها له حتى تصبح جبالا من حسنات. قال الله جل وعلا: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس أو ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يزيد عند الله، إنه سحت وحرام. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الذين يضاعف الله لهم الحسنات حتى تصبح جبالا من حسنات. كما أن إخراج الزكاة سبب لزيادة الرزق وحصول البركة فيه، فكما أن منعها سبب لقلة الرزق والجفاف والقحط والمصائب، فإخراج الزكاة سبب لزيادة الرزق وحصول البركة فيه. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، كما في الحديث القدسي دعاء الملائكة في كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا، دعاء الملائكة مستجاب. كما أن أيضا إخراج الزكاة والصدقة على العموم تزيد في العمر، إن صدقة المسلم تزيد في العمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تدفع البلاء، إن الصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع البلاء، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأن الصدقة أو الزكاة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تمحو السيئات، تمحي السيئات. وأن الصدقة أو الزكاة فداء من النار. وفي الحديث حديث طويل وفيه: وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه، جعل يعطي القليل والكثير حتى خلص نفسه وفدى نفسه من النار، اتق النار ولم يشق تمرة. وأن الصدقة تدفع ميتة السوء فيختم لصاحبها بالحسنى، وكفى ما في هذه المزية أو في هذه الخصلة من مزية. وأن الصدقة أو الزكاة سبب لمغفرة الذنوب، قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وأن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، يتظلل بها. وكلكم يعرف الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله ومنهم رجل تصدق. وأن الصدقة أو الزكاة دليل الإيمان مع الصلاة. قال سبحانه: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالصدقة أو الزكاة دليل الإيمان. وأولا وأخيرا أن إخراج الزكاة هو طاعة لله عز وجل الذي أمر بها، الذي أمر بها، وكفى ما في طاعة الله سبحانه وتعالى من خير وبركة وسعادة ونعيم في الدنيا والآخرة. فالإنسان إذا أطاع الله نال كل خير وأصابه كل خير، وإذا عصى الله عرض نفسه لكل شر ولكل ألم ولكل مصيبة. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن